بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عما قالت اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما، ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا، ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلبه العافية، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتبارك من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله. بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم لا يهملهم. وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه،
وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام. والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها ذكر شيء من قبائح اليهود وشنائعهم وفظائع أقوالهم وتجرؤهم على جناب الله سبحانه وتعالى العظيم، ولهم من مثل هذا كثير. قد تقدم في أواخر سورة آل عمران قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فلهم في مثل هذا أقوال شنيعة وكلمات قبيحة غاية القبح في مقام الرب العظيم وجنابه العلي سبحانه وتعالى. وقولهم هنا فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من قبيح قولهم: يد الله مغلولة، مغلولة هي مقبوضة عن الإنفاق والبذل والعطاء والجود والإحسان. يد الله مغلولة، أرادوا بذلك نعته تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا بالبخل، بالبخل عدم الإنفاق وعدم البذل، أرادوا ذلك. والقائلون لهذه المقالة هم أبخل خلق الله، القائلون لهذه المقالة هم أبخل خلق الله عز وجل وأعظمهم شحا. وقد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بمقالتهم هذه بأن جعلهم على هذا الوصف، وجعل حالهم الشح والبخل. قال سبحانه وتعالى لما ذكر قولهم في الله: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم. قيل، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله، أن هذا دعاء عليهم، وقيل وهو الأولى أنه إخبار، إخبار بعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم بجنس المقالة الشنيعة. والجزاء من جنس العمل. لما قالوا في الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون يد الله مغلولة، جعل عقوبتهم الدنيوية أن صيرهم أبخل الناس، غلت أيديهم. وأيضا العلماء في التفسير قالوا في غلت أيديهم ذكروا فيها احتمالين، يعني أن هذا في الدنيا وهو الأقرب على المعنى الذي أشرت إليه، أو الآخرة غلت أيديهم يعني في النار، غلت أيديهم في نار جهنم يوم القيامة. لكن الأقرب الله تعالى يعلم أن قوله غلت أيديهم هذا إخبار بعقوبة الله سبحانه وتعالى لهم على هذه المقالة، أن أمسكت أيديهم عن ماذا؟ عن الإنفاق، أمسكت أيديهم عن الإنفاق وعن فعل الخيرات. قابلهم الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم بأن وقع لهم هذا الأمر، فصاروا أبخل الناس وأعظمهم شحا. فلا ترى يهوديا مهما كثر ماله واتسع إلا وهو من أبخل الناس، وهذه من عقوبة الله، من عقوبة الله سبحانه وتعالى التي أخبر بها عنهم في هذه الآية غلت أيديهم. ولعنوا بما قالوا، لعنوا أي لعنهم الله، لعنوا مبني لما لم يسمى فاعله، لعنوا أي لعنهم الله، واللعن لعن الله الطرد والإبعاد من الرحمة، فطردهم وأبعدهم سبحانه وتعالى من رحمته جل في علا. قال ولعنوا بما قالوا، الباء هنا ماذا؟ سببية. لعنوا بما قالوا أي لعنوا بسبب القول. وهذا يستفاد منه أن المرء قد يقول قولا أو كلمة من شنائع القول فيهوي بها في النار، فيهوي بها في النار، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام 70 خريفا، كلمة واحدة قد يقولها لا يلقي لها بال. لكن هؤلاء لما قالوا هذه الكلمة قالوها عن خبث طوية وعن عقيدة فاسدة وعن قلوب ممرضة ملوثة وأيضا مليئة بالحسد. قال ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة أي بالعطاء والإنفاق جل في علاه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله جل وعلا، قال يمين الله ملأى لا يغيضها يعني لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. يبسط يده عطاء وإنعاما وإكراما وإحسانا سحاء الليل والنهار. قال ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة، في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله، مثل قولها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي. لاحظ هنا يعني مفارقة عجيبة، اليهود في مقالتهم الخبيثة هذه قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، يعني فيه أنهم ما نفوا اليد، ما نفوا اليد لكن وصفوها بالغلة الذي هو عدم البدل وعدم العطاء. لكن وجد في المنتسبين للإسلام من جحدوا هذه الصفة أصلا، من جحدوا هذه الصفة وأنكروها وقالوا ليس لله يد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالله جل وعلا أثبتها لنفسه وقال يداه وقال بيدي، وهم يقولون لا، ليس لله يد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها له في أحاديث كثيرة جدا. وسبحان الله، يعني جاءت صفات لليد عدها ابن القيم في كتاب الصواعق قاربة المئة، 100 صفة ليد الله، كلها تؤكد أنها يد حقيقية، مثل الأخذ والعطاء والقبض والبسط وذكر الأصابع وأشياء كثيرة جدا، أوصلها إلى قرابة 100 صفة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، صفات لها في القرآن والسنة. ثم يقولون لا، ليس لله يد. وآفتهم في ذلك أنهم شبهوا أولا، يعني توهموا أن إثبات اليد لله عز وجل يقتضي التشبيه، فشبهوا أولا ثم عطلوا اليد ونفوها وجحدوها. أذكر مرة أن أحد الأشخاص كان دار بيني وبينه حوار، فقال يد الله، هكذا يقول، يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، يده قدرته. قلت لها لماذا تشبه الله؟ قال لا، أنا لا أشبه الله. قلت أنت تقرأ الآية وتنظر يدك وتقول هذه جارحة، هذا هو التشبيه الذي جعلك تقول يده قدرته، يده تليق بجلاله، ولا تنظر إلى يدك، ولا كيف يخطر ببال سبحان الله إلا يعني من دخله لوثة، كيف يخطر ببال إنسان يعظم جناب الله ويعرف أن الصفة إذا أضيفت إليه كانت تليق بمقامه العظيم وتخص جنابه سبحانه وتعالى، يخطر بباله يد المخلوق والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وينظر يد نفسي، هذا ما عرف الله، وينظر يد نفسي ثم يحرف النص يقول يده قدرته. هنا يقولون بل يداه مبسوطتان، يقولون اليد النعمة، نعمتاه مبسوطتان، نعم الله لا تعد، ما وجه التثنية؟ نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فالآية فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلال ربنا وكماله وعظمته، نثبتها له ونمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت، وعلى حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية. فدل ذلك على أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله بعيد عن التشبيه. قال بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا في سعة العطاء، سعة الفضل وعظم المن. والخلق ما بهم من نعمة إلا منه جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا وليزيدن، لام لام القسم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وليزيدن كثيرا منهم. ذكر الكثير فيه أن بعضهم قد يكرمه الله بهداية ويا سلامة من هذه العقيدة. قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، يعني القرآن، يعني القرآن. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، يعني القرآن، طغيانا وكفرا. القرآن ما شأنه؟ كتاب هداية للقلوب. وهؤلاء سبحانه وتعالى سبحان الله كل ما نزلت آية ازدادوا طغيانا، والمؤمنون كلما نزلت آية ازدادوا ماذا؟ إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، نسأل الله الكريم من فضله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. فهذا حال هؤلاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا حال هؤلاء، يعني كل ما نزلت آية ازدادوا ماذا؟ طغيانا وكفرا وتكذيبا بالوحي المنزل من رب العالمين. قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني كل ما نزلت آية كفروا بها جحدوها كذبوا كلام الله فازدادوا بذلك طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم. قال جل وعلا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذه من العقوبة الدنيوية، من العقوبة الدنيوية. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولهذا قال في موضع آخر سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وألقينا بينهم العداوة، من هم؟ قيل طوائف اليهود وهم المعنيون بهذه الآية، ومن المفسرين قال بينهم وأي بين اليهود والنصارى، وربطوها بالآية المتقدمة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والأقرب أنها تتعلق بالمذكورين في الآية نفسها وهم طوائف اليهود. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. كلما اجتمعوا وتآمروا ومكروا وخططوا ودبروا شتت الله شملهم وفرق كلمتهم وأبطل كيدهم ومكرهم. كلما أوقدوا نارا للحرب، قيل للحرب أي حرب الرسول، للحرب أي حرب الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأها الله. وقيل هي عامة، قيل هي عامة، ولهذا قال قتادة رحمه الله هذا عام في كل حرب طلبته اليهود، هذا عام في كل حرب طلبته اليهود. ولعل مما يقوي هذا القول ما قبله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كلما أوقدوا، يعني في هذا الزمان الممتد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ثم ذكر جل وعلا أمرا هو من صفات اليهود وقبائحهم، وهو السعي في الأرض بالفساد، السعي في الأرض بالفساد، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال ويسعون في الأرض فسادا، والفساد الذي يكون في الأرض بالمعاصي، بالمعاصي والذنوب، وبما هو أيضا أكبر وهو الكفر وأيضا العداء للمسلمين والعمل على الكيد للإسلام وأهله. هذا كله من الفساد الذي ومن صفات هؤلاء يتناوله قول الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين أي يبغضهم، ولازم ذلك ماذا؟ أنه سيعاقبهم على هذا الفساد الذي هم أهله وأربابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما قالت اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة أي عن الخير والإحسان والبر. ولهذا قال العلماء يعني عنوا بذلك، وصفه بماذا؟ بالبخل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مغلولة أي بخيلة. أرادوا ألا وصف الله تعالى الله عما يقول وصفه بالبخل. ومثل ما تقدم الإشارة، اليهود أبخل الناس، مهما كثرت أموالهم أبخل الناس وأعظمهم شحا، وهذه من العقوبة التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها، عقوبة الله لهم. قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال الشيخ: وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، بجنس مقالتهم. وقيل وهو أولى، هذا إخبار، هذا إخبار، إخبار بعقوبة أحلها الله بهم. غلت أيديهم، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هي من جنس مقالتهم. فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم الله، فجازاهم الله بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم. قول فجازاهم الله هذا ماذا؟ يعني هذا هو القول الثاني الذي هو الإخبار، فجازاهم الله بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. وهذا يعني تفسير منه لقوله: ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا. قال: وأبعدهم عن رحمة الله، هذا معنى قولها ولعنوا بما قالوا. في نسخة: وأبعدهم الله عن رحمته، هذا معنى قوله ولعنوا بما قال، أبعدهم الله عن رحمته التي ملأت العالم السفلي والعلوي. قال: ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني لا حجر عليه ولا مانع يمنع مما أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ينفق كيف يشاء. قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. والآية شاهد أن المعاصي والقبائح تسد على الإنسان باب الإحسان وتوجب العقوبة. قال: فيده، في نسخة يداه، سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأله ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خير يرتع فيه البر والفاجر، مثل ما قال الله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها، هو الذي وفقهم لها، هو الذي أكرمهم بها، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. هذه عقيدة أهل الإيمان في ربهم سبحانه وتعالى، والذي ذكرها الشيخ من تفاصيل يجمع قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم يدبر في هذه في هذا الكون وهذا الملك العظيم له سبحانه وتعالى، ويمينه ملأ صحاء الليل والنهار، صحاء الليل، قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضي لم ينقص ما في يمينه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة إذا غمست في اليم في البحر، الآن لو أخذ إنسان إبرة وغمسها في البحر ورفعها كم نقص من البحر؟ هذا فقط تمثيل، تمثيل لتقريب المعنى، وإلا الأمر أعظم. قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وهؤلاء أخزاهم الله وجعل عليهم لعائنة المتتابعة إلى يوم القيامة يقولون يد الله مغلولة. قال الشيخ وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. قال وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، قال وهذا أعظم العقوبات، لأن القرآن كتاب ماذا؟ الشفاء والنور والصلاح والهدى والاستقامة وزيادة الإيمان. قال وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها، أن تكون لمثل هذا يعني مثل هؤلاء اليهود زيادة غي إلى غيهم وطغيان إلى طغيانهم وكفر إلى كفرهم. وسبب ذلك يقول وذلك بسبب إعراضهم عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبهات الباطلة. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال فلا يأتلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة. وإن رآهم الرائي في ظاهر الأمر ماذا؟ مجتمعين، فإن ربنا يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم مرجهم أطفأها الله، أطفأها الله عز وجل بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم. قال ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض. يسعون هذا فيه الجد والاجتهاد، لكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام. والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. قول الشيخ والدعوة إلى دينهم الباطل أيضا مما يعرف به اليهود أنهم لا غرض لهم في دعوة الناس إلى دينهم، همهم إخراج المسلم من هذا الخير الذي هو فيه حسدا له. ولهذا عندهم مخططات قديمة وحديثة يستهدفون بها إخراج المسلم من دينه وفتنته بأنواع الفتن حتى يصرف عن الدين فلا يبقى على هذا الإسلام. يعرفون أنه الدين الحق وأن ببقاء أهله عليه النجاة يوم القيامة والفوز بثواب الله، فحسدوا أهل الإيمان على هذا وهم لا يزالون يسعون في إخراج المسلم من هذا الدين القويم. وهذا من الإفساد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وصفا لهؤلاء. قال والله لا يحب المفسدين، قال بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.